قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ما يكون حرزا وما لا يكون. قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك هو ابن بشير
صحيح
أبي ابن أبي بشير
وهو من عندك ابن بشير
ابن بشير
مكتوب
قال حدثنا عبد الملك هو ابن أبي بشير قال حدثني عكرمة عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه طاف بالبيت وصلى ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن هذا سرق ردائي فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرقت رداء هذا؟ قال نعم. قال اذهبا به فاقطع يده. قال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي. فقال له: فلوما قبل هذا. خالفه أشعث بن سواق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ما يكون حرزا وما لا يكون حرزا، يعني ما يكون حرزا وما لا يكون حرزا، يعني والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال، والذي إذا أخذ منه كان سرقة، هذا هو الحرز، وهو وحرز كل شيء بحسبه. وقد أورد النسائي حديث صفوان ابن أمية رضي الله عنه أنه جاء في هذا الرواية أنه طاف بالبيت وصلى في المسجد ثم نام، لكن جاء في الروايات أنه في المسجد أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مقيدا بأنه مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور، يعني يكون في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا حصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشهور. وقد جاء في بعض الروايات تكون هذه الرواية يعني مخالفة يعني لما جاء في الروايات الأخرى الدالة على أنه في مسجده صلى الله عليه وسلم، وتكون يعني غير محفوظة. وصلى ثم نام وتوسد رداءه فجاء لص واستله منه فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فأقر، ثم أمر بقطع يده. ولما رأى صفوان أن اليد ستقطع بسبب سرقته هذا الرداء قال: ما كنت أظن أنه تقطع يده في ردائي، يعني بسبب ردائي. قال عليه الصلاة والسلام: فهل لا كان قبل أن تأتيني به؟ إيش المطلوب؟
فقال له: فلو ما قبل هذا.
فلو ما يعني فلو ما كان قد حصل قبل هذا فعلت نفع، أما وقد بلغني فإنه لا ينفع، والحدود إذا بلغت السلطان فإنها تنفذ. نعم.
قال أخبرنا هلال بن العلاء
المتن أول مرة ثانية.
هو الآن يقول: ما يكون حرزا وما لا يكون،
هذا الترجمة.
فما هو الحرز الآن فيه؟
الحرز أنا قلت يعني المكان الذي يعني يحفظ به المال، فإذا أخذ من حرزه كان يكون مثلا في بيت أو مثلا في أو يعني في مخبات الإنسان، والإنسان أخذها بخفية وبي يعني ما هو يعني علانية، أما إذا كان علانية فيكون غصبا أو يكون حرابة أو ما إلى ذلك.
يقول عن صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت وصلى ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن هذا سرق ردائي فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرقت رداء هذا؟ قال نعم. قال اذهبا به.
وهذا فيه دليل على أن الإنسان يعني لا يثبت عليه شيء إلا ببينه واعتراف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله أولا يعني هل سرقت رداء هذا، قال نعم، فأجاب بأنه سرق، فأوخذ بإقراره، وإلا فمجرد الدعوة بدون بينة لا يثبت فيها شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماهم، لكن بين عن المدعي واليمين عن المدعى عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بكون صفوان قال هذا الكلام، وإنما سأله فأقر فأوخذ بإقراره، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. أيوة.
قال اذهب به فقطع يده. قال صفوان ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي،
يعني ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي، يعني بسبب ردائي، لأن في هنا المقصود بها السببية وليس المقصود بها شيء آخر. وهو مثل ما جاء في الحديث المتفق على صحته، دخلت امرأة من النار في هرة حبستها، يعني بسبب هرة، يعني ففي يعني أو مثل هذا التعبير يأتي بمعنى السببية.
فقال له فلو ما قبل هذا،
يعني لو ما كان، يعني هذا الذي قلته قبل ما بلغني، أما وقد بلغني فالحدود تنفذ. وهذا يدل على أن الحدود أو أن الأمور إذا بلغت السلطان فإنها تنفذ ولا يجوز الشفاعة فيها، كما سيأتي في بعض الروايات الصحيحة. لكن لو أنه تسامح وتجاوز عنه ولم يرفعه فيصح ذلك. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن هناك تفريق، وأنه إذا كان الإنسان يعني صاحب شر وصاحب يعني سوابق وصاحب يعني يعني إزعاج للناس وإيذاء للناس، فمثل هذا لا يصلح أن يترك. ولكن إذا كان الأمر يعني بخلاف هذا والإنسان يعني لم يرفعه، فإن هذا هو الذي يعني يدخل تحت ما جاء في قصة صفوان.
قال أخبرنا هلال بن العلاء.
هلال بن العلاء بن هلال وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حسين.
عن حسين وهو ابن عياش وهو صدوق
ثقة أخرجه النسائي.
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الملك.
عن عبد الملك بن أبي بشير وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
الترمذي
وابو داود الترمذي والنسائي المفرد
واصحاب
السنة الاربعة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة اخرجه اصحاب السنة الستة.
عن صفوان بن امية.
عن صفوان بن امية رضي الله عنه وحديثه اخرجه البخاري تعليقا.
نعم.
او في الادب
تعليق
البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة.
الشاهد للباب.
الشاهد للباب انه يعني في حرز، لان هذا حرز يعني كونه يعني متوسده وكونه يعني حافظه هذا السله السلال، ان لو جاء واخذه منه او غصبه اياه ما يكون سرقه، لكن كونه يعني استله بخفيه مثل ما لو انه يعني جاء واخذ من خباته بشيء بخفيه، فهذا استله بخفيه. نعم هو حرز. وبعض أهل العلم قال إن المسجد حرز، إنه هو في المسجد والمسجد حرز، لكن الذي يبدو إن يعني هو إن الحرز هو كونه يعني متوسد إياه وحافظه في مكان وأخذ منه خفية.
قال أخبرنا محمد بن هشام يعني بن أبي خيارة قال حدثنا الفضل يعني ابن العلاء الكوفي قال حدثنا أشعث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه فأخذه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطعه، فقال قال صفوان يا رسول الله ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل، قال هلا كان هذا قبل أن تأتينا به؟ قال أبو عبد الرحمن أشعث ضعيف.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، يعني دال على ما دل عليه الذي قبله في قصة صفوان بن أمية رضي الله عنه وسرقة ردائه من تحت رأسه وهو نائم في المسجد. الإسناد
قال أخبرنا محمد بن هشام.
محمد بن هشام ابن خيرة
ابن أبي خيرة
ابن أبي خيرة وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي
وهو ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي.
عن الفضل يعني ابن العلاء
الكوفي. عن الفضل يعني من العلاء وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري والنسائي.
أخرج حديث البخاري والنسائي.
عن أشعث.
عن أشعث بن سوار وهو ضعيف أخرج حديثه أبو داود النسائي.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي
وابن ماجه.
وابن ماجه.
إيه. عن عكرمة عن ابن عباس.
عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
ابن عباس.
عن عكرمة ذاك عن
صفوان.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة.
قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو عن أسباط عن سماك عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها 30 درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر به ليقطع فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها وأنسئه ثمنها وأنسئه ثمنها. قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به.
ثم ورد النسائي حديث صفوان بن أمية وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر الرداء وثمن الرداء وأنه 30 درهما وفيه أنه أيضا قال أنني أبيعه إياه أنسئه حتى يكون ملكا له يعني بذلك حتى يكون ملكا له ويسلم بذلك من قطع اليد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به يعني هلا تجاوزت عنه وهلا عفوت عنه قبل أن تأتيني به يعني أنه لما بلغني فإنه لا بد من التنفيذ لا بد من تنفيذ الحد. والحديث مثل الذي قبله دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة القصة إلا أن فيه يعني هذه الزيادات التي ما جاءت في غيره من الروايات وهي ذكر 30 درهما وإلا فالقصة ثابتة والحديث يعني ثابت وإن كان فيه يعني هذا الانفراد أو هذا التفرد في قضية 30. والألباني ضعف الحديث ولعله بسبب يعني ما فيه من النكارة.
قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم.
أحمد بن عثمان بن حكيم صدوق
ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
عن عمرو.
عن عمرو وهو بن حماد.
نعم.
وهو
صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير.
صدوق في حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير.
عن أسباط.
عن أسباط بن نصر وهو صدوق صدوق كثير الخطأ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب وهو صديق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن حميد بن أخت صفوان.
عن حميد بن أخت صفوان وهو ضعيف
مقبول
وهو مقبول.
نعم.
أخرج حديثه
أبو داود النسائي.
أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن صفوان بن أمية.
عن صفوان بن أمية رضي الله عنه وقد مر ذكره يعني فيكون الحديث فيه أسباط بن نصر الذي يخطئ كثيرا وهذا الذي هو حميد ابن حجير وحميد بن حجير ابن أختي صفوان وهو مقبول ونخرج حديثه أبو داود والنسائي. فيكون يعني هذا الذي جاء في الحديث من هذه اللفظ المخالف للأحاديث الأخرى يعني يمكن أن يكون عن طريق عن طريقهما أو أحدهما.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا وذكر حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه سرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ اللص فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطعه فقال صفوان أتقطعه؟ قال فهلا قبل أن تأتيني به تركته.
ثم ورد النسائي حديث صفوان من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم
محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم صدوق
ثقة
أخرجه ثقة
أبو داود والنسائي
ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي
عن أسد بن موسى
عن أسد بن موسى وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد
البخاري
تعليقا وأبو داود
والنسائي
البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي
عن حماد بن سلمة
عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن عمرو بن دينار
عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن طاووس
عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن
صفوان بن أمية وقد مر ذكره.
أي الروايتين أثبت؟
أي
الأول لمر معنا طاف بالبيت وصلى وهنا نائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
هو أكثر حديث ذكر المسجد. ومن المعلوم أن أكثر بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو في المدينة وهذه الأخيرة
هذه الأخيرة
طاف
لا الأولى أول ما مر
لا لا هذه
في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
أيوه وشو الإسناد وشو اللي ذكرنا
صحيح محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم
أيوه
عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن صفوان
وذاك من هو الرجال
هلال بن العلاء عن حسين عن زهير عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن صفوان
يعني يبدو أن يعني هذا في عمرو بن دينار وفي حماد بن سلمة وفيه
طاووس
وفيه أسد بن موسى, وفيه هذا اللي هو
محمد بن عبد الله بن
عبد الرحيم يعني هذا يعني هؤلاء الرواة يعني هؤلاء محتجون بهم وأولئك محتجون بهم لكن أكثر الروايات على أن في المسجد والمسجد يعني في الغالب أنه يعني إذا أطلق يعني على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على اعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر إقامته في المدينة وبقاء في مكة إنما هو قليل يعني فمع يعني هذه الرواية أيضا التي من طريق أسد موسى فكل هذا يؤيد أن كونه في مسجد الرسول يكون أقوى من كونه في مسجد الحرام.
قال أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به فما أتاني من حد فقد وجب.
ثم ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب رضي الله حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. يعني إذا كان فيه تسامح وتجاوز فيكون قبل أن يصلني أما إذا وصلني ليس هناك إلا التنفيذ. وهذا يتفق مع ما جاء في الروايات المتقدمة في قصة صفوان حيث قال فهلا كان قبل أن تأتيني هلا كان قبل أن تأتيني فهو دال على ما دل عليه صفوان حديث صفوان أو قصة صفوان من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لما أخبر أنه تجاوز عنه وسمح عنه قال فهلا كان قبل أن تأتيني. فهذا يدل على أن المسامحة في الشيء الذي يأخذه الإنسان أو يختلسه الإنسان أنه يكون قبل أن يصل إلى السلطان، أما إذا وصل إلى السلطان فلا بد من التنفيذ. نعم.
قال أخبرنا محمد بن هاشم.
محمد بن هاشم البهلبكي هو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن الوليد.
عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة يدلس ويسوي وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب، عمرو هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة أربعة. عن أبيه شعيب بن محمد وهو أيضا صدوق أخرج حديثه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد إلى الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة.
قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. عن ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب.
ثم ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب طريقا أخرى ومثل الذي قبله لفظا ومعنى تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجل. ايوه.
قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وعلى
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه. الحارث بن مسكين المصري ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو
وقد مر ذكرهم.
قال
وفيه التنصيص على أن الجد هو عبد الله بن عمرو وليس محمد بن عبد الله.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها.
ثم ورد النسائي حديث حديث من هو
عبد الله بن عمر
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وهذا هو الذي يكون فيه بغير الذي ليس فيه حرز لأنه يتعلق ب يعني بأخذ شيء وجحده أخذ شيء وجحده. لكن جاء في بعض الروايات ذكر السرقة وجاء في بعض الروايات أيضا أنه لما طلب من أسامة بن زيد أن يشفع فيها قال عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ويعني على هذا يعني يكون يعني وجد منها هذا وهذا يعني وجد منها السرقة ووجد منها أخذ المتاع واستعارة المتاع ثم جحده. واستعارة المتاع وجحده لا يقال له حرز. وقد ذهب جمهور أهل العلم على أن جحد العارية لا ليس سرقة وأنه لا تقطع به اليد. وذهب بعض العلماء إلى أنها تقطع به اليد. لكن حيث جاء في بعض الروايات ذكر السرقة وأنها سرقت وجاء في بعضها أيضا أنها في آخر الحديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها دل على أن هناك سرقة. فيكون قطع يد المخزومية لكونه وجد منها هذا وهذا وجد منها هذا وهذا الذي هو السرقة وجحد العارية التي كانت تأتي وتكذب على جارات لها تقول انهن ارسلنها من اجل الاستعارة فتأخذه وتجحده.
قال أخبرنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد لها الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت امرأة مخدومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم في قصة المخزومية. ألسنة يعني ما تقول إن فلانة تقول أعيريني كذا يعني تدعي يعني تقول على لسانها أن فلانة أرسلتنا تريد منك عارية كذا وكذا فتعطيها إياه وهي كاذبة ثم تذهب به وتجحده يعني فعندها يعني كذب وجحد.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم بن راهوية المخلد الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
وقد مر ذكرهم جميعا. وإيش؟ لا لعله وآذن يعني وإيش قبلها الكلمة اللي قبلها؟ آذن يعني يأبى تأويل الجمهور يعني لا يقبل تأويل الجمهور لكن في بعض الروايات اللي جاءت فيها ذكر السرقة يعني يدل على أن في هذا وفي هذا.
قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن حماد قال حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي أبو مالك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها.
ثم ورد النسائي حديث المخدومية من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر التوبة يعني إلى الله ورسوله يعني كونها تتوب إلى الله عز وجل وتأتي للرسول صلى الله عليه وسلم وتعلن توبتها وترد يعني ما كان عندها للناس ثم أمر بقطع يدها ومعلوم أن يعني رد المسروق أو المجحود هذا أمر مطلوب وأنه متعين يعني المسروق يسترجع ويؤخذ من السارق أو المستعير الجاحد ويرد إلى صاحبه. وأما قضية التوبة فمن المعلوم أن الحدود كفارات ولو لم توجد التوبة لكن إذا وجدت التوبة وحصل الندم فلا شك أن هذا ينفع وإلا فإن الحدود كفارات كما جاء في الحديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان إذا عوقب في الدنيا في إقامة حد عليه فإنه لا يؤاخذ عليه في الآخرة بل يكون كفارة لهذا الذنب الذي أخذ عليه بالعقوبة في الدنيا كما جاء في الحديث فمن فعل شيئا من ذلك فأقيم عليه الحد كان كفارة له، وإلا كان أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فدل على أن الحد إذا أقيم فإنه يكون كفارة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف يعني ولو لم يتب. أما مع التوبة فلا شك أن التوبة أن باب التوبة مفتوح، لكن الخوارج يقولون الحدود هي زواجر فقط وليست جوابر، هي زواجر هي للزجر ولا تجبر، وأنه لا بد من التوبة حتى لا يؤخذ على الذنب في الآخرة. وأما إذا أقيم عليه الحد في الدنيا ولم يتوب فإنه يؤخذ عليه في الآخرة، فإنه يؤخذ عليه في الآخرة. لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مشهور، فيه أن الحدود كفارات وهي زواجر في نفس الأمر، يعني لأن كونها زواجر هذا كلام صحيح، لكن الباطل كونها ليست بكفارات. أما إذا قيل هي جوابر وزواجر فهذا هو الصحيح، لأنها تجبر النقص من حيث أن الذنب الذي حصل انجبر بهذا الحد، وتزجر الإنسان لا يعود، وتزجر غيره أيضا لا يقع في هذا الذي وقع فيه هذا الشخص الذي جنى وعوقب بهذه العقوبة وقيم عليه هذا الحد. فذكر التوبة كما هو معلوم لا شك أنه إذا وجد يعني ينفع، لكن لو لم يوجد التوبة ووقيم الحد فإنه لا يؤاخذ على الذنب في الآخرة، لكنه إذا بقي مصرا على يعني ذلك وعمل الأعمال التي توصل إلى الأمر المحرم فهو آثم على ذلك ويؤاخذ على ذلك، سواء يعني علم به فيما بعد وقيم عليه الحد أو لم يعلم. لكن الحدود هي كفارة كل شيء الذي قد حصل بسبب الذنب الذي وقيم عليه الحد.
قال أخبرنا عثمان بن عبد الله
حماد، أخبرنا عثمان بن عبد الله بن الخرزاد وهو ثقة،
نعم
أخرج له
النسائي،
ثقة أخرج حديثه النسائي وحده،
عن الحسن بن حماد،
عن الحسن بن حماد وهو
صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه،
صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه،
عن عمرو بن هاشم الجنبي أبو مالك،
عن عمرو بن هاشم الجنبي أبو مالك وهو
لين الحديث،
وهو لين الحديث أخرج حديثه
أبو داود والنسائي،
أبو داود والنسائي،
عن عبيد الله بن عمر،
عن عبيد الله ابن عمر العمري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة،
عن نافع
عن ابن عمر وقد مر ذكرهما، والحديث في إسناده هذا الذي هو لين الحديث، لكن القصة هي ثابتة، وإنما الذي يعني فيه يعني الشيء الذي فيه يعني تفرج به ذكر التوبة، ويعني وأما قضية إرجاع ما كانت تأخذ هذا أمر لا بد منه، لأن حقوق الناس ترجع للناس وهذا حق الناس، وأما إقامة الحد فهو حق الله عز وجل وليس حق الناس. لا ليش بلازم أن يكون ملامسا، يعني يأخذ بيدها معناه يذهب بها مو لازم أن يمسك يدها، ويمكن يؤخذ بيدها يعني يكون فيه رباط أو شيء يعني يمسكه ويقودها به، مو لازم أنه يعني يمسكها مباشرة.
في قوله لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله،
نعم إلى الله ورسوله يعني معناه أنها تأتي وتعتذر وتعلن توبتها،
يعني في حياتها
طبعا في حياتها.
قال أخبرني محمد بن خليل عن شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع أن امرأة كانت تستعير الحلية في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستعارت من ذلك حليا فجمعته ثم أمسكته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتب هذه المرأة وتؤدي ما عندها مرارا، فلم تفعل فأمر بها فقطعت.
ثم ورد النسائي الحديث ولكنه موقوف.
كله
نعم معالى بن عمر
لا لكنه مرسل.
ايش يقول؟
النافع
النافع
عن ان امرأة
ما في ذكر عبد الله بن عمر نعم مرسل يعني عن نافع يعني ويحكي القصة ونافع كما هو معلوم يعني تابعي لكنه يعني يروي عن الصحابة وقد روى الحديث عن ابن عمر كما تقدم. نعم ايوه
أن امرأة كانت تستعير الحلية في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستعارت من ذلك حليا فجمعته ثم أمسكت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتب هذه المرأة وتؤدي ما عندها مرارا فلم تفعل فأمر بها فقطعت.
ثم ورد النسائي الحديث وهو مرسل وهو مثل الذي قبله بسند.
قال أخبرني محمد بن خليل
أخبرني محمد بن الخليل الدمشقي وهو
صدوق أخرجه النسائي
صدوق أخرجه النسائي
عن شعيب بن إسحاق
عن شعيب بن إسحاق وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
عن عبيد الله عن نافع
عن عبيد الله عن نافع وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعاذت بأم سلمة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطعت يدها.
ثم ورد النسائي حديث جابر قصة المخزومية وهو يعني فيه لفظ السرقة وأنها سرقت وأنها عاذت يعني بأم سلمة يعني لجأت إليها وأرادت أنها تسلم من التبعة فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها. أيوة.
قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى
محمد بن معدان بن عيسى الحراني وهو
ثقة أخرجه النسائي
ثقة أخرجه النسائي وحده
عن الحسن بن أعين
عن الحسن بن محمد بن أعين الحراني وهو
صدوق أخرجه البخاري ومسلم والنسائي
صدوق أخرجه البخاري ومسلم والنسائي
عن معقل
عن معقل ابن
عبيد الله الجزري
عن معقل بن عبيد الله الجزري وهو
صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي
صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي
عن أبي الزبير
عن أبي الزبير محمد المسلم ابن فدرس المكي صدوق مجلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس فجحدتها فأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطعت. أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس فجحدتها فأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقطعت.
عن النبي سعيد عن النبي سعيد
مرسل
مرسل ايوه. ثم ورد النسائي الحديث مرسل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مثل
عن سعيد بن المسيب
عن سعيد المسيب عن سعيد المسيب وهو مرسل ليس فيه ذكر الصحابي ان امرأة من بني مخزوم كانت تستعير
استعارت حليا على لسان اناس
على لسان اناس يعني اخبرت انهم يعني هم الذين ارسلوها وهي كاذبة ثم جمعته
فجحدتها
يعني هذا الحلي ايوه
فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت
ايوه الاسناد.
قال اخبرنا محمد بن المثنى
محمد المثنى الزمن ابو موسى العنزي البصري ثقه اخرج اصحابه في السته بل هو شيخ اصحابه في السته
عن معاذ بن هشام
عن معاذ بن هشام وهو صديق ربما وهم
نعم
صدق الرمى واهم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
عن
أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن قتادة
من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن سعيد بن يزيد
وهو شيخ لا يروي عنه إلا قتادة حديث أخرج أبو داود النسائي.
النسائي
أخرج أحد النسائي وحده.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب وهو أحد السبعة, أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. أيوة.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن داود بن أبي عاصم أن سعيد بن المسيب حدث نحوه.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب مرسل. أيوة.
قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الصمد.
عن عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عبد الوارث
إيه؟
أخرجه أصحاب في الستة.
درجته صدوق.
صدوق موثقة؟
لا
صدوق. أخرج هذا الحديث في ستة.
عن همام.
عن همام.
همام
بن يحيى وهو
ثقة ربما وهم.
ثقة ربما وهم أخرجه الحديث في ستة.
عن قتادة عن داود بن أبي عاصم.
عن قتادة وعن الرديك عن قتادة من دعامة السلوسي عن داود بن أبي عاصم وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي.
أخرج حديث البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين بخبر الزهري في المخزومية التي سرقت.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.